أخي إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك بقلب مكلول. إنها تسائلك: ما الذي يشغلك؟ ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، وحشتونا في الله، ربنا يحفظكم وبارك فيكم يا رب. من كام يوم كنت ماشي الصبح كده رايح الشغل، رايح المستشفى، فيعني لفت نظري حاجة أول مرة أخد بالي منها بصراحة. قعدت أتفرس في وجوه الناس كده الصبح، لقيت الناس كلها تقريبا، مش عارف هو ده كان حظي ولا ايه، بس لقيت كل الناس يوم في اليوم ده، كان يوم الثلاث تقريبا او كان يوم الاثنين، الناس وجوهها مكفهرة في حالة عبوس عام وقنوط، وناس متضايقة ومخنوقة ومش طايقة حد، وحاسس ان الناس عبارة عن قنابل موقوتة توشك على الانفجار، حالة من الكبت العام مستشرية في كل شرائح المجتمع. يعني مش موجودة بس في شريحة الأب العامل أو الأم العاملة اللي بيعول ثلاث أو أربع أطفال، وكم الضغط الاقتصادي الرهيب اللي على كل الناس في اليومين دي. أسأل الله عز وجل أن يفرج علينا وعلى المسلمين، وأن يجعل رزقنا والمسلمين واسعا حلالا طيبا. مش بس الأب العامل أو الأم العاملة، لا، ده الموظف اللي المدير بتاعه خانقه في شغله، بحمل عليه فوق طاقته، والمدير والموظف اللي مش لاقي شغل فبالتالي مش قادر يتكلم. طيب والطالب المضغوط، والكمية من العلاقات ضغط على الناس، شل الناس، كبت الناس. في علاقات بترفعك لسبع سماء، وفي علاقات بتنزلك لسبع أرض، في علاقات بتزق القدام، وفي علاقات بترجعك 50 سنة ورا. أنا عايز النهاردة يا جماعة نتكلم عن الكبت. الكبت، حالة الكبت اللي موجودة، اللي مخلية مصر رقم واحد في الطلاق في العالم. 2017 900 وحاجة حالة زواج، 900 ألف حالة زواج، و700 ألف حالة طلاق في مصر في 2017. حالة الكبت العام اللي بتخلي الناس كلها متضجرة، مش طايقة، مخليها الناس كلها براكين قابلة أو توشك على أن تنفجر. بنلاقي الكلام ده في علاقة اتنين مع بعض، أنا بسمي العلاقة دي اسمها علاقة الحبل السري. الحبل السري، احنا عارفين ان الحبل السري بالنسبة للطفل هو مصدر الغذاء ومصدر الأكسجين ومصدر الشراب، بالنسبة للطفل بالنسبة له حياته. في علاقة بين شخصين بتبقى عاملة زي علاقة الحبل السري، علاقة خادعة جدا وشكلها حلو من بره ومنتشرة جدا، لكن في الحقيقة كارثة متحركة. الاثنين بيقرروا يعزلوا نفسهم عن العالم ويعيشوا مع بعض في حويصلة نفسية صغيرة جدا على مقاسهم هما الاثنين بس، ويسيبوا العالم كله. والأدهى والأمر ان هما بيشيلوا الحدود النفسية بينهم، وبيلغوا اي خصوصية ليهم واختلاف لحد فيهم، ويحسوا ان هم قال ايه شخص واحد. شاب طيب راح حب بنت، خطبها، اتجوزها، اول حاجة بيعملها بيبعدها عن كل اصحابها، وهي تبعده عن كل اهله، فبقى هو بالنسبة لها المصدر الوحيد للحنان، المصدر الوحيد للامان، المصدر الوحيد للعاطفة، المصدر الوحيد في الفلوس. وهي بقت بالنسبة له المصدر الوحيد للحب، المصدر الوحيد للراحة، المصدر الوحيد للاهتمام، وتتقفل عليهم دايرة الحياة. هو يقول لها ماليش غيرك، وهي تقول له انت اهم حد في حياتي، انت كل حياتي، انا جيت الدنيا دي عشانك، بل انا اتخلقت لاجلك. ويعيشوا مع بعض في حويصلة نفسية رومانسية خرافية خزعبلية، ويبتدوا ينعزلوا عن الناس والمجتمع والعالم والكون كله. علاقة شكلها من بره مثالي، شكلها جميل من بره، بس يبدو فيها يعني ايه، تفاهم ورقي، وان هم منسجمين مع بعض وقريبين من بعض لدرجه الالتحام، وحاسين ببعض جدا لدرجه الاختراق، بل منفصلين عن العالم كله ومنصهرين جوه بعض. ولكن النتيجه الحتميه يا جماعه للعلاقه ديت ان الطرفين دول هينصهروا ببعض جدا، وهتختفي ملامح شخصيه كل واحد فيهم، لان هما هيبداوا يتماهوا في بعض، فهيبقوا نسخ ممسوخه من بعض، نسخ مقيده ومشوهه من بعض. وفي النهايه بعد شويه العلاقه دي هتمرض وهتموت. هتموت؟ اه، في الغالب ان العلاقه دي بتموت، يا اما بتموت نفسيا يا اما بتموت جسديا. ما تستغربش لما اقول لك ان الاثنين قفلوا على نفسهم دايره الحياه، وربطوا بينهم وبين بعض بحبل سري سميك وطويل. الحبل ده بيربط منهم بس لكنه متحرك، مطرح ما يروحوا، مكان ما يروحوا، الحبل ايه؟ ربطهم ببعض. لو واحد في الاثنين قرر فجأة ان هو يبقى نفسه، وان هو يستقل بحياته، ويبدأ ينفتح على الدنيا ويكون علاقات ويكون اصحاب ويزور قرايبه ويزور اهله وكلام من ده، ويبقى له وجود في حياة الناس، تفتكر الطرف الثاني هيعمل ايه؟ الطرف الثاني هيعمل حاجة من الاثنين، اما ان هو هيموت نفسيا، هيكتئب ويتوتر، واحيانا بيحصل جنون وفصام، او جسديا امراض لا اول ولا اخر لها، او يموت الطرف الثاني نفسيا. وخد عندك حالات طلاق، خد عندك حالات فشل دراسي، خد عندك حالات خيانات زوجية، خد عندك امراض نفسية وعقلية وجسمانية وحكايات اغرب من الخيال، والاثنين يدخلوا في دايرة الكبت ويتحولوا لدايرة موت. والحبل السري اللي ربطوا نفسهم بيه وربطوا بيه ببعض، الحبل السري ده بيتلف حوالين رقبتهم ويخنقهم هما الاثنين، ويدخلوا في دايرة الكبت. هو منتظر اي كلمة من زميلته في الشغل، وهي منتظرة اي كلمة من اي حد، ودائرة الكبت. مثال تاني، الطفل اللي عنده 4 سنين وبتوصل له رسائل ضمنيه من كل اللي حواليه، انت ما تستاهلش، انت اقل من غيرك، انت فلان احسن منك، انت قليل، انت وحش، انت ما عملتهاش صح، وتفضل الرسائل ديت توصل له، وهو عنده ريكوردر مسجل، بتفضل الرسائل دي تكبر معاه، انت ما عملتش اللي عليك، انت دايما مقصر، انا مش راضي عنك، لا لسه ناقص شويه، كمل، ما اتعملتش صح. لما الرسائل دي بيبدا يصدقها على نفسه ويخرجها جواه، تفتكر لما يكبر هيعمل ايه؟ بكل بساطه الشخص ده عمره ما هيحس انه عمل اللي عليه خالص، عمره ما هيحس انه عمل حاجه صح، الشك هيملاه في كل حاجه بيعملها انها دايما ناقصه ومحتاج ان هو يعملها 1000 مره. ده في الوضوء وفي الصلاة وفي النظافة الشخصية وفي الاستحمام والأكل والشرب وفي قفل الباب وفي قفل نور البيت وقفل المحبس بتاع الغاز، شك في كل حاجة وسلسلة لا نهائية من الشك والمراجعة وعدم الرضا. واحد اتربى على انه انسان مشكوك فيه، فلازم يشك في نفسه وفي افعاله وفي كل حاجة بيعملها ليل نهار، ويدخل في مرحلة الوسواس، انا مش عارف انا صليت ركعتين ولا لا، انا مش عارف انا توضيت ولا لا، انا مش عارف انا مش عارف انا مش عارف، ويدخل في مرحله الكبت. مثال ثالث، اخت فاضله تزايدت عليها الابتلاءات، يموت احد اطفالها ويعتقل زوجها، وهي مش عارفه في ايه، وبلسان حالها بتقول يا رب انا راضيه، بس من جوه قلبها مليان سخط على مقادير الله سبحانه وتعالى. ولو كانت سألت حد من أهل العلم، حد من القريبين من ربنا، كان فاهمها حكمة ربنا في الابتلاء. الله عز وجل قال الرحمن فاسأل به خبيرا. جاتني رسالة من كام يوم، واحد بيسألني هو الرقصة اللي مشهورة في العالم كله الوقت اللي هي رقصة كيكي والناس كلها بتعملها، أنا ما ينفعش أعملها ليه؟ فقعدت أتناقش معاه فبقول له حرام عشان كذا وكذا وكذا وكذا. قال لي انتوا كل حاجة عندكم حرام، كل حاجة بتقولوها حرام، كل حاجة في حياتنا حرام. أنا وصلت لمرحلة من الكبت إن أنا كرهت نفسي، وإن أنا كل ما بقرب من ربنا بحس بكبت وخنقة، وإن أنا مش طايق الحياة. أنا بالنسبة لي كرهت نفسي. وقرأت قول الشاعر أبي نواس لما كان بيقول ولو عرضت على الموتى حياتي بعيش مثل عيشي لم يريده. وتعالى يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة نتكلم بالراحة وبهدوء ونطرح تساؤل، هل الإسلام دين الكبت؟ هل الإسلام دين الله سبحانه وتعالى أنزله علينا لنشقى؟ هل الإسلام دين يحثك على أن تكره نفسك؟ تساؤلات مشروعة تعالى نجاوب عليها. الإسلام بيدفعك أن أنت تكره نفسك؟ لا، الإسلام بيدفعك أن أنت تحب نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب نفسه، قال لأبي ذر يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف وإني أحب لك ها ما أحب لنفسي. لا يستقيم أبدا أن في طالب في كلية الطب في سنة خمسة بيذاكر طول السنة، قاعد بيذاكر طول السنة أطفال وبطنة علشان يجي في آخر السنة يوم امتحان البطنة يلاقي بدل ورقة الأسئلة يلاقي نموذج الإجابة، نموذج الإجابة مش ورقة الإجابة، نموذج إجابة الأسئلة الموديل أنسر. لو لقى الموديل أنسر مكان ورقة الأسئلة يبقى ده اسمه استخفاف، استخفاف وامتهان، لأن هما بيستخفوا بيه إن هو بيتعب طول السنة وفي الآخر يلاقي الموديل أنسر. كذلك اللي بيتصور إن الحياة بتاعتنا دي، الحياة دي هي حياة النعيم المقيم والجنة الصرمدية، وإن دي حياة أتينا إليها لنحيا بلذة وإمتاع وإشباع، ده تصور خاطئ وما عندوش تصور كامل عن مفهوم الإسلام. مفهوم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه الدنيا وأنزل هذا الدين قال عز وجل الذي خلق الموت والحياة، فكرة الموت وفكرة الحياة ده امتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى الإسلام مش كبت، الإسلام مش دين الكبت، الإسلام دين عبودية، إن احنا موجودين هنا لأننا عباد لله سبحانه وتعالى. مش كل ما نريد حاجة نعملها يبقى كده احنا مش عباد، احنا كده نريد أن نكون آلهة مع الله. لا، أنا عايز أقول لك بقى علم النفس بيقول إيه في الموضوع ده. أبو الطب النفسي، أبو التحليل النفسي سيجموند فرويد بيقول كلام لطيف. بيقول إيه؟ بيقول إن الفرق بين الإنسان والحيوان إن الاثنين عندهم غريزة، غريزة الحاجة الاحتياج. فبيقول إن الفرق بين الإنسان والحيوان هو المسافة بين الإشباع، بين الاحتياج والإشباع. يعني إيه؟ الحيوان عنده غريزة من غرائز البقاء، غرائز الأكل، غرائز الحاجة إلى الطرف الآخر، التناسل، أي غريزة من الغرائز المشتركة بين الإنسان والحيوان. الحيوان أول ما بيحصل احتياج بيليه ويعقبه على طول إشباع، أيا كانت الطريقة اللي بيوصل بها للإشباع، إن هو يغير على قطاع آخر، إن هو يأخذ أنثى ليست ملكه، إن هو يقتل، إن هو يسبح انه ايا كان هو مجرد ما الاحتياج بيجي يليه على طول ايه؟ الاشباع. بيقول بقى ان الانسان بيتميز بايه؟ الانسان بيتميز ان هو لما بيحصل له احتياج في مسافة فاصلة بين الاحتياج وايه؟ والاشباع. مش اول ما بيحصل احتياج بيجي بعدين الاشباع، لا، في هنا مرحلة متوسطة اسمها القيم. القيم اللي بتحكم هذا الانسان كونه انسان، زائد ان كونه مسلم مش كل ما يريد حاجة يركبها. احيانا بنبقى شايفين ان المعصية هي او شكلها بيبقى حلو جدا. المعصية حلوة ولا وحشة؟ المعصية حلوة جدا، المعصية حلوة جدا 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 من بره، لكن جواها حتة وحشة. الموفق اللي ربنا سبحانه وتعالى يبصره بالحتة الوحشة دي. المعصية بتبقى مزينة، بتبقى قدامك شكلها جميل، وصاحب النظرة الأحادية بيبقى متصور ان هو اول ما يركب هذه المعصية او اول ما يقضي شهوته هيبدأ يستريح، وهنا تأتي السعادة، ولو لم يفعلها هنا يأتي الكبت. بتبقى لحظة استكشاف وفضول ان دي السعادة. سيدنا آدم الله عز وجل قال له الا ان تكونا، الشيطان قال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. سيدنا آدم شايف الملائكة شكلها جميل، كائنات بيضة منورة بتطير، عايز يبقى ملك، مع ان الله سبحانه وتعالى اسجد له كل ملائكته، ولكن هو عايز يبقى ملك، وقاعد لحظة صراع وإقدام وإحجام وتراجع. هنا يأتي الشيطان ويزين لك المعصية، ويحفزك على المعصية، ويؤذك على المعصية، ويزين. قالوا إن التزيين هو تزيين القبيح، تحسين القبيح أو تقبيح المستحسن، يعني الكفر قبيح. قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. علشان كده نصوص الشريعة كلها جت تقول لك ما تقربش من المعصية، بعيد. ربنا سبحانه وتعالى قال لآدم لا تقرب، مش لا تذوق، لأن أنت لو قربت وذقت ستدمن ويبقى صعب أن أنت تقلع. القرآن كله تلك حدود الله فلا تقربوها، من بدري من بره. طب واحد قرب وخد خطوة، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تتعداش حق، لا تتعدى حدك، لا تتعدى حدك. الواحد بيبقى متصور ان هو اول ما يعمل الموضوع ده هيهدى وهيستريح، وطاقة الكابتني هتنفس وهيهدى. لا، عارف ليه؟ لان ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك قال في كتابه فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أنت لما تطلع فوق في السماء بتبقى متصور أن في انفساح وفي أكسجين كتير وفي هواء أكتر، لكن العكس هو اللي بيحصل، أن أنت كل ما تطلع فوق ظنا أن في فسحة صدرك يضيق ونسبة الأكسجين تقل. كذلك فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يصعد في السماء. السيدة أم سلمة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد نبذت نبيزا في كوز، فدخل النبي وهو يغلي في سنن البيهقي الكبرى، فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله اشتكت ابنة لي فنعدت لها هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. يبقى الإسلام يا جماعة مش دين الكبت، الإسلام دين العبودية، إن أنت بتترك شيء لله رجاء ما عند الله. اعمل اللي أنت عايزه، بس تعالى كده أقول لك إن أنت لو ركبت هواك، وده في الإسلام اسمه الهوى، وعملت ما تحب، لازم تفهم إن في جنة وفي نار، لازم تفهم إن في كده في ثواب وفي عقاب. لكن إن أنت أن تترك لله الله عز وجل يجبرك. كان في طالب علم اسمه سليم الموسوتي، كان بيسكن مئذنة المسجد وكان فقير جدا جدا جدا. الشيخ علي الطنطاوي بيروي القصة دي في كتابه فصول من الثقافة والأدب. بيقول كان في طالب علم غريب وكان بيسكن شرفة المسجد وكان فقير وليس لديه مال، ومر عليه 3 أيام لم يطعم شيئا حتى أشرف على الهلاك وتبين أنه قد يبلغ حد الاضطرار لأكل الميت أو يسرق. فنزل على أسطح المنازل ووجد بيتا فارغا وشم منه رائحة شواء، فنزل ودخله وكان فارغا، فكشف قدرا فوجد فيه باذنجانا محشوا، فأمسك واحدة وأراد أن يقضمها، فلما أراد أن يقضمها ارتد إليه عقله وقال أنا طالب علم أسكن المسجد وأسرق من بيوت المسلمين، فتركها وترك القدر ثم ذهب إلى المسجد إلى حلقة شيخي. يقول والله لم أدري ما يقول من فرط جوعي، وهو يحدثنا جاءت امرأة وحادثته بينها وبينه، ثم نادى الشيخ علي قال لي يا سليم هل لك أن تتزوج؟ قال يا سيدي والله ليس عندي مال ولا ثمن رغيف خبز. فقال إن هذه المرأة قد مات زوجها وترك لها دارا كبيرة وضيعة وهي تخشى على نفسها من شرار الحي، هل لك أن تتزوج؟ قالت قال نعم. فجاء بوليها وشاهدين وعقد لها، ثم قال له خذ بيدي زوجتك، وذهبت إلى بيتها وأخذته، فوجد نفسه في نفس الدار التي ترك منها ترك فيها هذا الطعام. فلما دخلت وجدت القدر مكشوفا والباذنجان، قالت سبحان الله من دخل الدار؟ فبكى. قالت ما بك يا أخي؟ فقص عليها قصته، فقالت له عففت عن باذنجانة في الحرام فرزقك الله الدار وصاحبتها في الحلال. لما تترك لله الله سبحانه وتعالى يثيبك دنيا وآخرة. إحنا اللي قافلين دماغنا وقافلين عينينا وعايشين في سجن اسمه سجن السعادة المشروطة، معلق نفسي إن لو حصل لي كذا لو خطبت دي أنا هبقى مبسوط، ما خطبتهاش هفضل حزين ومكبوت، لو أنا اتجوزت ده هبقى مبسوطة، لو أنا دخلت الكلية دي، لو أنا عملت ده، مش شايف كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك؟ زي ما العقاد رحمه الله كان يقول لا تجعل هما واحدا ينسيك ألفا من النعم. كان في ملك فاحش الثراء ولكنه كان تعيسا حزينا لا يفارقه الحزن لحظة، الحزن ما بسيبوش. وكان الملك ده له وزير كل ما يشوفه حزين كده يصعب عليه، وكان الملك يقف في شرفة قصره وينظر إلى خادم من خدمه كانت الابتسامة والسعادة لا تفارق وجهه، فقال لوزيره يوما والله لو أردت أن أشاطر هذا الخادم نصف ملكي وآخذ نصف سعادته ما تراجعت. فقال له يا سيدي دعني آتيك بخبر. ثم أرسل الوزير إلى الخادم في بيته بسرة مكتوب عليها 100 دينار وجعل فيها 99، يعني جوه السرة 99 دينار ومكتوب من بره 100 دينار. فجعل الخادم يعد الدينار فوجدها 99، فخرج هو وزوجته وأولاده أمام البيت يبحثون ويبحثون ويبحثون لعله يكون هنا لعله يكون هنا لعله يكون هنا، وظلوا طيلة الليل يبحثون عن الدينار المفقود، ولم ينم الخادم طيلة الليل مهموما بسبب الدينار. وذهب إلى عمله من غد وذهب مهموما حزينا، فقال له الوزير ما بك؟ قال له فقدت دينار. يعني بقى حزين لأنه فقد إيه؟ لأنه فقد دينار، ومش ما كانش مبسوط لأن عنده 99 دينار. إحنا أحيانا بنبقى كده، بنبقى الشخص الكنود، الشخص اللي عامل فوكس ومركز على جوانب النقص في حياته، مركز على جوانب الفقد اللي في حياته، مركز على جوانب الألم اللي في حياته، ومش شايف كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له، مش شايف سبل لأن هو يخرج منها، أن هو يحسن من نفسه، مش شايف الحل، قاعد ساكت. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه دخل إلى المسجد في وقت غير الصلاة فوجد رجلا من الأنصار يدعى أبو أمامة، فقال له يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فأجابه قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون علي. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفلا أعلمك كلاما إن أنت قلته أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ففعلت فأذهب الله همي وغمي. النبي عليه الصلاة والسلام نقله من منطقة الشكوى إلى منطقة الحل. عايزين نوصل للحل ونخرج من منطقة الكنود إلى منطقة الراضي عن الله. لكن بعد الفاصل، ما تروحش هنا ولا هنا، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. قلنا قبل الفاصل أن الكبت متعدد وله أسباب كتير وأسباب متعددة، ولكن أحيانا برضو في سموم العلاقات وسموم الكلام، وفي ناس بتبقى متخصصة في أن هي تنتقي مش أطيب الكلام، تنتقي أصعب الكلمات وتقذفها في نحر من تحادثه. بنلاقي ده موجود وانت قاعدة بتسمعي كده، إيه، حد بيكيل لك أصعب الكلمات وانت على كده. ايوه بتبتسمي ابتسامه الصفرة دي، ابتسامه الانسان المكبوت اللي بتعمل بعد كده تشوهات نفسيه ومشاكل واورام لا حصر لها، اورام نفسيه. وانا بقول لك وبقول لك: ان لنفسك عليك حقا، وان لنفسك عليك حقا، ومن حقك ان انت بدل ما يعني تكبت في نفسك. ويؤدي ده ان انت مش قادر تصفى للي قدامك، يعني مش قادر تعمل عبادة كظم الغيظ. الافضل ان انت تتصارح معاه، ان انت في اللغة العربية يقولون افتضحوا فاصطلحوا، بدلا من القزامة اللي بتحصل في المؤسسات وفي الشركات وفي المصانع وفي الشغل. القزامة ان احنا بدل ما نبقى واضحين ونتصارح مع بعض، نبدأ نعمل اللي بسموها ايه، سفينات، ونتكلم عليها من وراها للمدير، ونتكلم عليها من وراها للموظفين، ونعمل مشاكل وجو غير صحي تماما. كان الأسهل منه بدلا من مرحلة الكبت والمشاكل النفسية دي ان احنا نتصارح. وبالتالي عشان ما نوصلش لمرحلة الكبت، لازم نغير زاوية النظر، لازم نغير الطباع اللي بتؤدي الى نفس المشكلة. الكبت يا جماعة مش مشكلة خارجية بس، الكبت مشكلة بالأساس، مشكلة داخلية، ولازم نغير الطباع بتاعتها. الطباع هو الطبع بتغير ازاي؟ ده هما بيقولوا اطرد الطبع من الباب يجيلك من الشباك، والطبع غلاب، وبيقولوا يعني يموت الزمار وصبعه بيلعب. طب انا شايف ان ده خطأ وغلط واضح جدا لأي حد قرأ في الشارع، او لأي حد قرأ في علم النفس او كتب التربية والسلوك، ان تهذيب الطباع تهذيب مقدور عليه، ولكن محتاج صبر ومجاهدة ونفس طويل. بس مخطئ جدا من يتصور انه غير ممكن خالص. يعني مما تنذر به العرب ان كان في امرأة عربية بليغة كان لديها شاة صغيرة، وكبرت هذه الشاة وهي تسير في الصحراء، وجدت جرو يعني ابن الذئب الصغير، فضمته اليها وارضعته من لبن الشاة. ولما كبر وذهبت ترعى، عادت يوما فوجدت الذئب قد عدا على الشاه وبقر بطنها، فجعلت تبكي وتقول: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنبأك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. العربية هنا خلطت بين حاجتين، خلطت بين الغريزة الراسخة والطبع العارض، وأنا بقول إنها أخطأت من شدة الألم على فقد شاتها. وده يصطدم اصطدام مباشر مع نصوص الشريعة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. حديث أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستعفف يعفه الله. يعني انت مش مكبوت، لا، انا بمرحل اهدافي، باجل احتياجاتي. لا، مش هينفع دلوقتي، انا مش بلغيه. الاسلام مش بيقول لك الغيه، الاسلام مش بيقول لك ان انت ما ينفعش يبقى عندك شهوه، الاسلام بيقول لك ان انت ما ينفعش يبقاش عندك شهوه، الاسلام بيقول لك نظم ورشد اشباع هذه الشهوه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء اجدر من الصبر. ازاي ده؟ محتاج شغل على نفسك، محتاج ان انت تركز مع نفسك وتخرج من اطار عباده الذات وتبدا تعبد الله الملك سبحانه وتعالى. ان انت تخرج من ضيق نفسك الى فضاء واسعه عباده الله، الفضاء الرحب الفسيح. المتنبي كان يقول: ولم اجد الانسان الا ابن سعيه، فمن كان اسعى كان بالمجد اجدره. لما تقرا عن الناس اللي نجحت في حياتها واصبحت اعلام في مجالاتها ايا كان المجال ده، ولكن دائما وابدا الصدق يوصل للمطلوب حتى وان كان في الباطل. لو انت انسان صادق هتوصل لهدفك وهتوصل لمطلوبك وتغير نفسك من جوه وتغير المجتمع كله لو انت انسان صادق. الكلام ده بيجي ازاي؟ بيجي بالمجاهده، بالمجهود، ما بيجيش مره واحده. مش هينفع توصل لهدفك مره واحده. الامام النووي فضل سنتين يقول: لا استطيع ان انام، اغفو غفوه على الكتب ثم اصحو استيقظ. يعني ينام كده ويقوم تاني سنتين وبقى الامام النووي. الامام الطبري ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ والكتب الكبار امهات الكتب، الامام الطبري يقول: عرضت علي مساله ذات صباح في علم العروض، علم من علوم اللغه العربيه، ولم اكن اجيد العروض، فاتيت بكتب العروض وجعلت اقرا فيها حتى قارب المساء فانهيتها، فاصبحت غير عروضيا وامسيت عروضيا. الناجحين كده يا جماعه، الناجحين بيشتغلوا على نفسهم، الناجحين ما فيش عندهم كلمه مستحيل. بيل جيتس اغنى اغنياء العالم، كان في حقبه قريبه جدا اغنى واحد في العالم، كان في يوم من الايام مش عارف يدفع الاقساط الدراسيه بتاعت دراسته، مش لاقي يدفع قسط الدراسه بتاعه، وبقى اغنى اغنياء العالم في وقت من الاوقات، وهو من القلائل اللي بقوا من اغنياء العالم بدون وراثه. يعني تلاقي حتى في مصر قائمه اكبر 10 في اغنياء مثلا في مصر او اللي في العالم بتبقى عائلات في العالم، انما بيل جيتس من القلائل النادرين اللي هو طلع لوحده كده، لانه اشتغل على نفسه واجتهد وعرف ان المخاطره الا تخاطر. لازم تفهم ان ماضيك لا يحدد مستقبلك، انت هنا في المنطقه اللي انت فيها دي بسبب قراراتك مش بسبب ظروفك. مش بسبب ظروفك، كلنا بنستخدم الواتساب. كلنا بنشتغل على الواتساب. تعال احكي لك بقى الواتساب، احكي لك حكايه الواتساب من الاول. كان في شاب اوكراني، واوكرانيا دوله فقيره، او كانت دوله فقيره سنه 1992، كان في ازمه اقتصاديه رهيبه هناك. ففي شاب اوكراني اسمه جان كوم. الشاب ده خرج هو ووالدته من اوكرانيا وهاجروا للولايات المتحده الامريكيه علشان يحسنوا من دخلهم ومن مستواهم، ولما سافروا امريكا وجدوا ان كل الابواب مغلقة أمامهم، مش عارفين يعملوا إيه. فاشتغلت الأم جالسة أطفال، واشتغل الشاب ده عامل نظافة، بيكنس الشارع كل يوم. ماشي عم مختار. جان كوم ده يعمل إيه بقى؟ فضل يشتغل على نفسه ويطور في نفسه مرة والتانية والتالتة والرابعة، بس مفيش معاه فلوس علشان يقدر يصرف على نفسه في التعليم. وكان بيحب البرمجة قوي، كان بيحب الإلكترونيات والبرمجة والكلام ده، بس مش قادر يدرس. فعمل إيه؟ ذهب إلى مكتبة عامة للبرمجيات، وبدأ يجيب كتب، يستعير الكتاب وينهيه ويرجعه تاني، ويستعير الكتاب وينهيه ويرجعه تاني. وفجأة فتحت فيسبوك، شركة فيسبوك، وراح عشان يشتغل في فيسبوك قالوا له عفوا أنت لا تصلح. راح علشان يشتغل في تويتر قالوا له عفوا أنت لا تصلح. فزعل جدا ويأس لفترة ما، وبعدين أصر إن هو يعمل حاجة. وبالفعل أول ما شركة أبل طرحت أول جهاز آيفون لها، اشترى جهاز آيفون وقعد شاف موضوع التطبيقات والمتجر وقال أنا لازم أعمل تطبيق مراسلات بدون إعلانات. وعمل تطبيق بإيه؟ الواتساب. وعمل تطبيق الواتساب وبدأ التطبيق يكبر ويبقى له تحميلات وله مشتركين في العالم كله. وبدأ الواتساب تكبر 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 لغاية ما تروح شركة فيسبوك سنة 2009 تستجدي جانكم ان هي تشتري الواتساب وتشتري فيسبوك الواتساب ب$20 مليار بعد ما قالوا له زمان انت لا تصلح للعمل عندنا. شفت بقى المجاهدة توصلك الى مطلوبك. احنا عندنا فراغ رهيب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون يعني مغلوب، بيضيع منك. الخمول بيقتل الملكات. انت لو عندك هدف ثابت، هدف كل يوم بتطلع له، كل يوم خطوة بتدرج هتوصل له، 5 سنين هتوصل له. انما احنا عندنا فراغ رهيب، كل يوم معجب بواحدة وهي كل يوم معجبة بواحد. يا جماعة ده مش حب، والله ما هو حب. الحب مش كده خالص يا جماعة، ده اسمه فراغ وهشاشة نفسية. أي حد بيعدي بيدخل فيه، أي حد بيدخل فيه، دي اسمها هشاشة نفسية. الحب مش كده خالص. الفراغ لما بيجي بتيجي الشهوة، ولما الشهوة بتيجي بيجي الحرام. في مثل إفريقي جميل بيقول عندما لا يكون هناك عدو في الداخل، لما يبقاش في عدو في الداخل فعدو الخارج لن يستطيع إيذائك. يعني لما ترفض انت شكوك كل اللي حواليك واحصرهم العقلي وتشكيكهم فيك وان انت ما تنفعش، ولما ترفض الكلام ده كله، كل ده لن يؤثر فيك مطلقا. لما تنشئ قلب مزدحم بالانجازات، لما تنشئ قلب لا يوجد شخص ان يحركه، ما فيش حد يقدر يهزمك ولا يؤثر فيك. لما انت تؤمن بنفسك وتلاقي في حاجة ملموسة في حياتك، لن تحتاج الى من يؤمن بك، فقط انت، انت بس اللي محتاج تؤمن بنفسك، وانت بس اللي تقرر ان كلام اللي حواليك المحبط وكلام اللي حواليك اللي بيدفعوك ان انت تستسلم وتفشل. اما ان انت تستسلم واما ان انت تقاوم. اكبر عقبة هتواجهها في حياتك ان انت هي شكوك من حولك. اذا كنت تريد صنع شيء لابد، انا بقولك اهو، لابد ان تقاتل من اجله، تواجه اللي بيشككوا فيك، وتواجه اللي ظلموك، وتواجه اللي حطموك، وتواجه حسادك وخصومك وأعدائك ودائنيك، وتواجه الدنيا كلها، وتقف على رجليك وتقول أنا لازم أنجح. تواجه أقرب الناس ليك وتواجه أبعد الناس ليك، القريب الحميم منك وأبعد الناس ليك. وأسوأ أعدائك هو عدوك الداخلي، نفسك اللي محسساك أن أنت مكبوت. أنت مكبوت داخل نفسك. انت كل يوم الصبح هتواجه جيش في راسك، جيش هنا في دماغك بيصرخ بأعلى صوته، جيش من الشك والخوف من الفشل، وجيش من كلام الناس، وجيش من تقريع الناس، وجيش كامل أصوات داخل راسك بتقول لك كل يوم انت مش هتقدر. وانا بقول لك لا، انت ان شاء الله هتقدر. استعن بالله ولا تعجز. الإصرار، ما وجدت رجلا ناجحا او امرأة في أمر من الأمور دينا أو دنيا إلا والقاسم المشترك بينهم كلهم هو الصرامة في التعامل مع النفس، والإصرار، الإصرار، الإصرار على النجاح. الإصرار مع نصف موهبة يخرج نابغة، أما الإهمال مع موهبة كاملة ينتج أصفارا. اللي عايز يوصل لهدفه من غير ما يضحي بأي حاجة في سبيل غايته ده إنسان مستهزئ، وهيخسر كل حاجة. وأول ما هيخسر هيخسر نفسه ولن يدرك غايته. الشافعي رحمه الله، الشافعي كان يقول من رمى العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. لما العالم كله يكفر بيك اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى معاك ولن يترك. استعن بالله واحفظ الله تجده تجاهك. الصوت اللي جواك ده وبيصرخ جواك لازم تواجهه، ما تسترسلش معاه، وتحوله من العمل ضدك إلى العمل نحوك، إلى العمل إليك. نابليون بونابرت يقول: خضت معارك عدة، وأصعب معركة دخلتها في حياتي هي معركتي مع نفسي. مفيش حاجة يا جماعة تسبب لك أمل ألم في رأسك زي الصوت ده، الصوت اللي بيتعالى جواك. لازم تتعلم ان انت تسيطر على نفسك، لازم تتعلم ان بدل العدو ده ما يبقى عليك يبقى معاك. في التاريخ البشري اقل المهارات نموا لدى البشر هي مهارة الوعي بالذات، ان انا افهم نفسي ورغباتي وآلامي واحزاني، ان انا افهم كل ده. علماء النفس عملوا مقاييس كتيرة وتحليلات كتيرة، وجدوا ان البشر اضعف ما يكونون بالوعي بالذات. احنا لازم نفهم نفسنا. كلمة سقراط، كلمة شهيرة اللي مكتوبة على معبد ديلفي في كاليفورنيا: اعرف نفسك. الكلمة دي صح، لازم تعرف نفسك، لازم تفهم نفسك، لازم تفهم ايه دوافعك وافعالك، لازم تتجاوز ذاتك وعبادتها، الاطار المعهود في التفكير والسلوك اللي بسموه بالالمانيه البراديكا وبالانجليزيه البرادايم، اللي هو عندنا في الاسلام حساب النفس. انت لازم تعمل محاوله لتقييم خطواتك، لازم تحدد غرضك. لو سالتك انت ما بتقومش من النوم الصبح ليه؟ بتبقى كاره ان انت تقوم من النوم، متضايق ان انت تقوم من النوم، عارف ليه؟ لان انت ما عندكش هدف. انت لو عندك هدف، وانت عندك هدف واضح ثابت، هتقوم من النوم كل يوم نشيط عشان تسعى للهدف ده. لو انت عندك هدف كل يوم بتحط فيه طوبة، وكل يوم بتبني له جدار، وكل يوم عمل يومي الزامي هتوصل له، يعني هتوصل له بدلا من الحقد وبدلا من الحسد وبدلا من الغل اللي احنا قاعدين نعمله مع الناس والكبت اللي احنا فيه، بدلا من ده كله هنستبدل ده كله بعمل يومي حقيقي، عمل إلزامي يومي، هدف ثابت وأنا أسعى له بتدرج كل يوم. ده لوحده هيخليك إنسان نشيط، وتقوم كل يوم الصبح وانت نفسيا مرتاح، وانت قايم إن فراغ حياتك كله استغرق. الصوت العالي ده اللي بيصرخ بداخلك هنستبدله بنجاح واضح وملموس بالتزام يومي. ساعتها بس هتحس ان انت انسان ناجح، وتحس ان كل كلامهم لا قيمة له، وتحس ان انت بالفعل اصبحت ناجح، لان انت انسان ناجح. اجتهدت على شغلك، واجتهدت على حياتك، واجتهدت على نفسك، وبقت نفسك دي بدلا من ان تكون عدو ليك اصبحت جندي من جنودك بالمجاهدة. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الإسلام دين جميل، الإسلام دين فيه فسحة، منطقة الحلال كلها خدها للآخر، امرح فيها كما شئت، واسعة بعكس ما تتخيل، اعمل كل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه حلال، لكن عند الحرام أنا عبد، عبد لله سبحانه وتعالى، أنا عبد. في صحيح الأدب المفرد أن في من حديث بكر بن عبد الله أنه قال: كان أصحاب محمد يتبادحون بالبطيخ في المسجد، يعني بيلعبوا مع بعض وبهزروا وبيضحكوا وبيحدفوا بعض بالبطيخ في المسجد، لكن كانت إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. ده التوازن يا جماعة، التوازن. ان مفيش مشكلة خالص ان انا اطلع اصيف في مكان مفيش فيه اختلاط ولا فيه شيء محرم ولا فيه اختلاط بين الرجال والنساء ولا حاجة، مفيش مشكلة خالص ان انا اكل كويس، ان انا البس كويس، ان انا العب، ان انا اروح، ان انا اخرج، ان انا اتفسح، ان انا اتحرر، ان انا مبقاش انسان مكبوت. الصحة النفسية دي مهمة جدا. المشكلة بتاعتي فين؟ المشكلة بتأتي في الحرام، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما ينفعش يبقى خسر الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى لما امتدح أنبيائه قال: أولي واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي القوة الجسدية والعقلية والذهنية. أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ما ينفعش علشان نفرح ان احنا نعصي ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش علشان احنا نبقى سعداء ان احنا يبقى عندنا حريه غير مسؤوله. احنا عبيد، عبيد لله سبحانه وتعالى، وجدنا في هذه الدنيا عبوديه لاننا نعبد الله. ولو اردنا ان نمثل دور السيد لن تستقيم لنا لا دنيا ولا اخره. فاذا اردت ان تحيا حياه سعيده حقا تكن بجوار الله، تكن بجوار شرع الله. لكن من يضاد شرع الله سعيا وراء التقليد ده اللي بيصادم السنن، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعودا. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
أخي، إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك بقلب مكلول. إنها تسائلك، ما الذي يشغلك؟